درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
من كتاب تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته، ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا عند الدخول في الصلوات. مسألة. قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: في كلام العرب نقي الثياب. وعن قتادة قال: هي كلمة من العربية، كانت العرب تقولها طهر ثيابك أي من الذنب. وعن قتادة قال: كانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهده إنه دنس الثياب، وإذا وفى وأصلح قالوا إنه لمطهر الثياب. وقال مكي في الهداية: والعرب تقول للرجل إذا نكث ولم يفي بعهده إنه لدنس الثياب، وإذا وفى بعهده وأصلح إنه لمطهر الثياب. قال ابن زيد: معناه وعملك فأصلح. قال: والعرب تقول للرجل الخبيث العمل: فلان خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر الثياب. وقال السمعاني رحمه الله: قال السدي: تقول العرب فلان نقي الثياب إذا كانت أعماله صالحة، وفلان دنس الثياب إذا كانت أعماله خبيثة. وعن ابن سيرين في قوله: وثيابك فطهر، أي اغسلها من النجاسات، وهو قول مختار عند الفقهاء. وقال بنحو ما تقدم البغوي وابن عطية وابن الجوزي وابن الفرس وابن العربي والخازن وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأبي حيان والثعالبي وابن عادل والشربيني والألوسي وابن عاشور وغيرهم من الفقهاء أيضا. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري قوله تعالى: وثيابك فطهر، تأولها جمهور السلف أنها في غير الثياب، وأن المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والآثام. وقال ابن عبد البر في التمهيد: قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، جمعت الآية تطهير الثياب وما قاله أهل التفسير من تطهير القلب، وأفادت المعنيين جميعا. قال شيخنا حفظه الله: قوله وثيابك فطهر، الواو حرف عطف، ومعنى ثيابك أي قلبك ونفسك وعملك، والكاف ضمير خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب تشريف وتكريم وتكليف. قوله فطهر، الفاء فصيحة وقع في جواب شرط محذوف، ومعنى طهر أي نقي وصن، وما كان بهذا المعنى ما سبق ذكره عليه أكثر المفسرين وأهل اللغة، لأن العرب تكني عن طهارة القلب والنفس والأخلاق بطهارة الثياب، والعكس من ذلك بمدنس الثياب. وقول آخر قال به جمهرة كبيرة من المفسرين وغيرهم أن المراد بالثياب المخيط الملبوس، وهو ظاهر الآية، ومعناه أي غسل ونظف وأصلح ثيابك من النجاسة والاتساخ والأقذار. والآية تفيد بطريق الإشارة والتنبيه الأمر والدعوة إلى تطهير القلب والنفس، وكذلك إلى تطهير الجسد والمكان.
بارك الله فيك. سمعتم أن أكثر المفسرين مالوا إلى تفسير الآية بالرجوع إلى اللغة وإلى ما المتعارف عليه عند العرب، وهذا يسمى بالتأويل لأنه تأويل لظاهر اللفظ. وسمعتم القول الآخر وهو أن الآية على ظاهرها، وهو الذي نقول به أن الآية على ظاهرها أنها أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، هو أمر لجميع الأمة بتطهير الثياب من النجاسات والأوساخ والأقدار لا سيما عند الصلاة، هذا هو ظاهر الآية، والسير عليه هو البقاء مع ظواهر النصوص وعدم صرفها إلا ليعني صارف. ثم ذكرنا أن الآية يستفاد منها وأنها تشير إلى إصلاح القلوب والنفوس بالتزكية لذلك والتنقية من الآثام والأوزار والكبر والعجب والغرور إلى غير ذلك بالأمراض والآفات. إذن الآية تفيد وتشير إلى تطهير القلوب والنفوس والعقول والأخلاق كما سمعتم، هذا الذي رأيناه ونرى أنه يعني جمع بين الأمرين، بين بقاء الآية على ظاهرها وهذا هو السير المعروف. الثاني الاستفادة منها الإشارة، وهذا يسر عليه بعض المفسرين أن الآية الفلانية تشير إلى كيت، كمثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وأن المراد بذلك الملائكة، وفيها إشارة إلى أن المسلمين تكون قلوبهم طاهرة عند قراءة القرآن إلى غير ذلك، فهذا من باب الإشارة، باب له مجال على حسب ما يفيد ذلك والله أعلم.
مسألة أخرى، قال مكي في الهداية: إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر بالحجارة من الغائط جائزة.
سمعتم هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ أن من استجمر ولم يطهر المخرجين بالماء وصلى بعد ذلك أن صلاته وإيش؟ اقرأ واصل القراءة.
إجماع المسلمين على أن صلاة من استجمر بالحجارة من الغائط جائزة، مع أن موضع خروج الأذى لم يغسل بالماء، وقال بنحوه المهدوي وابن الفرس. قال شيخنا حفظه الله: قلت قال الترمذي في السنن بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، وعليه العمل عند أهل العلم، ويختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الخطابي في معالم السنن: قوله وأن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد. قال شيخنا حفظه الله: قلت الاستجمار بالأحجار جائز مجزئ عن الماء في الطهارة للصلاة فتصح بذلك، هذا ما عليه جماهير السلف ومن تبعهم، والذي صار عليه المسلمون استعمال الماء في إزالة النجاسة من المخرجين فهو الأفضل والأكمل.
مفهوم هذه المسألة؟ إيش الذي صار على المسلمون إذا حصل أن أحدهم يعني إذا خرج منه الأذى من المخرجين أنه يتطهر بالماء، يعني لا سيما لإرادة الصلاة، هذا اللي صار عليه المسلمون. لكن كما سمعتم قد جاءت الأدلة في جواز الاكتفاء ب3 أحجار لتطهير المخرجين، هذا من باب الجواز يجوز ومن باب الإجزاء يجزئ، لكن الأفضل والأكمل وهو الأنقاء استعمال الماء. اقرأ.
مسألة أخرى، قال ابن الفرس في إزالة النجاسة: قال الباجي والدليل على وجوب الإزالة قوله تعالى وثيابك فطهر، ولا خلاف أنه ليس هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارة النجاسة، قال شيخنا حفظه الله قال ابن حزم في المحلى: غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض ولا في الثياب. قال شيخنا حفظه الله: قلت: اتفق أهل الإسلام وهداة الأنام على إزالة النجاسات من الثياب، وهكذا من الأماكن وغير ذلك حال أداء الصلاة، وجمهور أهل العلم على أن ذلك واجب، وهو كذلك، بل إن هذا شرط في صحة الصلاة.
هذا الشرط قال به مجموعة من أهل العلم، وهو الظاهر، هو الظاهر، وذلك لشأن الصلاة، وأن الصلاة تحتاج إلى طهارة، يعني من جهة الثياب والجسد والمكان، طهارة من جميع النجاسات والإزالة لذلك، ولا يبقى شيء من ذلك.
في الثاني عشر من شهر جماد الآخرة
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com